بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
نصر.
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم.
نصر.
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين
اقرأ الآن أنت.
أي لا يدخل الحزن إلى قلبك أيها الرسول هؤلاء الكفار بمسارعتهم في الجحود والضلال، إنهم بذلك لن يضروا الله شيئا، إنما يضرون أنفسهم بحرمانهم حلاوة الإيمان وعظيم الثواب. يريد الله ألا يجعل لهم ثوابا في الآخرة، لأنهم صرفوا عن دعوة الحق ولهم عذاب شديد. إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهم في الآخرة عذاب موجع. ولا يظنن الجاحدون أننا إذا أطلنا أعمارهم ومتعناهم بمتع الدنيا ولم نؤاخذهم بكفرهم وذنوبهم أنهم قد نالوا بذلك خيرا لأنفسهم، إنما نؤخر عذابهم وآجالهم ليزدادوا ظلما وطغيانا، ولهم عذاب يهينهم ويذلهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الثلاث فيها الكلام عن حقيقة حال الكفار. الأولى موجهة للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فيها عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هؤلاء الذين يتسارعون في الكفر ويجترئون عليه، لا يصبك من آثار هذه الجرأة وهذه الوقاحة منهم في الكفر لا يصبك حزن عليهم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على هداية الناس، وهذا من نصحه صلوات الله وسلامه عليه، فبين له تعالى حقيقة الحال أن الهداية بيده تبارك وتعالى، وأن هناك، نسأل الله العافية، من لا حظ لهم عند الله تعالى، وليس لهم في الآخرة إلا النار، وأنه مهما فعل فإنهم لن يهدوا. فأمره الله تعالى ألا يذهب نفسه عليهم حسرات، فإن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهؤلاء الذين صاروا إلى الكفر وأصروا عليه وسارعوا فيه لن يضر الله شيئا، لأن الله تعالى لا ينتفع من طاعة المطيع ولا يتضرر بمعصية العاصي. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يأتون القيامة مفلسين، نسأل الله العافية والسلام، على أشد حال من الفقر والحاجة والخسران المبين. والحظ الحقيقي هو حظ الآخرة، فإنهم إذا أتوا في الآخرة لا حظ لهم، فإن ذلك هو خسران العبد، الخسران المبين، ولهم عذاب عظيم. في هذه الآية ختم الله عز وجل وصف عذابهم بأنه عظيم، في الآية التي بعدها أليم، في الآية التي بعدها مهين، وهذا يدل على أنواع العذاب. أنواع العذاب أيها الإخوة، نسأل الله يعيذنا جميعا من عذاب الله، يذكر تبارك وتعالى في وصف عذابه ما تحيا به القلوب وتقشعر منه الأبدان. عذاب هذا وضعه فيه إيلام وفيه إهانة، نسأل الله العافية والسلامة، وهو مع ذلك عذاب فيه عظمة. وما ذكر الله في أوصاف العذاب لا شك أنها مرعبة، فيجمعها الله تعالى لهم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله تعالى لم يذكر العذاب المهين في القرآن إلا للكفار، إلا في موضع واحد يتعلق بمن يقذفون المحصنات. أما العذاب الذي يذكر للمسلمين فإنه لا يذكر فيه أنه مهين، قال إلا في ذلك الموضع، وله أيضا توجيه وجه لماذا ذكر العذاب المهين لمن يقذفون المحصنات. يقول ذكر الله العذاب المهين للكفار في كتابه ولم يذكر أن للمسلمين عذابا مهينا إلا في ذلك الموضع المتعلق بقاذف المحصنات. ثم قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، الاشتراء هنا بمعنى الاستبدال، اشترى الكفر بالإيمان بئسة الصفقة، نعوذ بالله من حال أهل النار. وإطلاق الشراء هكذا بمعنى الاستبدال كقول الشاعر بدلت بالجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا كما اشترى المسلم إذ تنصر، يعني كما استبدل المسلم حين تنصر فاستبدل الإسلام الدين الحق بالنصرانية نعوذ بالله. هؤلاء الذين استبدلوا الكفر بالإيمان يقع منهم ضرر، لكن على من؟ إنما يضرون أنفسهم، لأن الله تعالى لا يضره هؤلاء ولا تنفعه طاعة المطيعين كما تقدم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، ثم بين حقيقة الحال. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، هؤلاء الكفار لا يظن الظان منهم أن الله تعالى إذا أمدهم بالنعم ووالاها عليهم ونوعها ثم زادها أن هذا منه تبارك وتعالى من الخير الذي أراده بهم، بل هذا والعياذ بالله من الاستدراج، كما قال الله تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فيملي لهم ويزيدهم تبارك وتعالى ويفتح عليهم من أنواع النعم وينوعها فيطغون ثم يزيدها فيطغون ثم يزيدها فيطغون حتى يأخذهم تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. والاستدراج هكذا يكون، نسأل الله العافية، أن تجد الإنسان تزداد عليه النعم وهو يزداد في المعاصي ومجاهرة رب العالمين بالكفر والطغيان والتعدي، هكذا يكون الاستدراج حتى يأخذه تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، كلما زيد في النعمة وزاد العبد في التعدي والمعاصي زاد إثمه فيكون موقعه في العذاب أشد، نسأل الله العافية، ولهم عذاب مهين. نبأنا أكثر من مرة على أن تفسير الكفر بالجحود قصور، وأن الكفر أوسع من أن يفسر بالجحود فقط. الجحود نوع من الكفر بلا شك، والكفار منهم من هم جاحدون ومنهم من هم مقرون غير جاحدين لكنهم لا ينقادون، فالجحود أوسع، الكفر أوسع من أن يفسر بالجحود، فينبغي أن يلاحظ عند تفسير الكفر، لأن الكفر أنواع نعوذ بالله منه، منه الجحود ومنه غير الجحود، فالاقتصار على تفسيره بالجحود ليس بدقيق. نعم.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نعم. أي ما كان الله ليدعكم أيها المصدقون بالله ورسوله العاملون بشرعه على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق حتى يميز الخبيث من الطيب فيعرف المنافق من المؤمن الصادق، وما كان من حكمة الله أن يطلعكم أيها المؤمنون على الغيب الذي يعلمه من عباده فتعرف المؤمن منهم من المنافق، ولكنه يميزهم بالمحن والابتلاء، غير أن الله تعالى يصطفي من رسله من يشاء ليطلعه على بعض علم الغيب بوحي منه فآمنوا بالله ورسوله.
عدلها إلى ورسله.
أحسن الله.
هذا نص الآية.
أحسن الله. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا إيمانا صادقا وتتقوا ربكم بطاعته فلكم أجر عظيم.
يقول عز وجل مبينا سنة من سننه سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقدر الله عز وجل من الأقدار ويشرع من الشرائع سبحانه وتعالى ما يتضح به الخبيث من الطيب. من ذلك ما حصل في أحد، فقد تميز الخبيث من الطيب واتضح المنافقون واتضح المؤمنون. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من تداخل حال المؤمن بحال المنافق حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن ذلك أيضا لما حول الله تعالى القبلة من بيت المقدس إلى مكة، حصل ما حصل من الذين أصابهم ما أصابهم من الانتكاس حتى يتميز. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فيقدر تعالى أقدارا ويشرع سبحانه وتعالى تشريعا يتضح به الخبيث من الطيب، لكن لا يعلم حال المنافق على سبيل الجزم والقطع، وإنما تظهر علامات يتضح بها أن هذا من أهل النفاق، والاطلاع على حقيقة ما في قلوبهم هذا إلى الله تعالى. لكن الله تعالى كما قال سبحانه ولتعرفنهم في لحن القول، ولهذا كان المنافقون مفضوحين معروفين في الجملة بأوصافهم وخلالهم السيئة، فميزهم الله عز وجل واتضح خبثهم من شرهم، وإن اندس منهم من اندس في الأمة لكن الله جعل علاماتهم واضحة. ولهذا أكثر ما يتميز المنافقون عند النكبات دائما في الأمة، يتضحون عند النكبات لأنهم عند العزة والقوة ينخنسون ويختفون، فإذا جاءت نكبة من نكبات الأمة أو جاء ما يظنون أن فيه نوعا من التنفيس لهم اتضحت جملة من العلامات الدالة على ما عندهم من النفاق. ومع ذلك أبى العزيز الحكيم سبحانه وتعالى أن يؤخذ أحد إلا بالشيء الظاهر الجلي، وإلا قد تظهر علامات، قد تظهر علامات. ولهذا من علامات المنافقين كما ذكر شيخ الإسلام الشيخ محمد رحمه الله المسرة بانخفاض دين المسلمين، هذا لا يكون إلا من منافق خارج من الملة. ما في أحد يفرح أن الإسلام يخذل ويهزم أهله وتنتكس أحوالهم ويقل استمساكهم بدين الله وتتساقط بلدانهم، ما يمكن أن يكون هذا مسلما، هذا منافق نفاقا أكبر. وهكذا الفرح نسأل الله العافية بارتفاع الكفر وانتصار أهله، لو دققت لوجدت في الناس من يفرح بانخفاض الإسلام، لا على سبيل الجزم لأنه لو جزم عليه بهذا لكان كفره ظاهرا، لكن تجد عندهم من الفرح والشماتة بالأمة، لا ببلد معين أو بفصيل معين، في شماتة عند بعض هؤلاء المنافقين، وكذلك عندهم فرح واعتزاز بظهور الكفر. فجعل الله تعالى وله الحكمة البالغة جعلها علامات، وفضحهم تعالى في سورة التوبة. ومن حكمته تبارك وتعالى البالغة أنه لم يسمهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك يموتون، لكن ذكر تعالى أوصافهم، ذكر أوصافهم وخلالهم وطباعهم السيئة، فتحذرهم الأمة وتكون علاماتهم جلية إلى قيام الساعة. لكن بإجماع المسلمين من ظهر منه الكفر من هؤلاء المنافقين فإنه يؤخذ به، بخلاف من قد تكون عليه علامات ويلمح ويستوشي الأمور والأحاديث، هذا فيه علامة من علامات المنافقين، لكن حكمة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى أن لا يؤخذ أحد إلا بما ظهر. ومن أعظم ما في هذا الحكم من السلامة أن الله تبارك وتعالى حال بهذا بين الظلمة وبين أن يأخذ الناس باتهامهم بأنهم منافقون، بأن يتوصل إلى قتل الناس بأن يقول هذا منافق، أنا أعلم أنه منافق. فلا يقتل أحد على الردة إلا إذا ظهر منه ما يدل على ذلك، وإلا فقد تظهر كما قلنا علامات، لكن الله عز وجل حفظا للدماء. وأيضا لأن الحكم القطع والجزم إنما يكون في الآخرة، وحكم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الغيب لله عز وجل كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فالغيب لله وحده لا سوى، لكنه تعالى يطلع من شاء من رسله على ما شاء من غيبه ولا يطلعهم على جميع الغيب، لأن الغيب إنما يختص بعلمه الرب وحده لا سوى، ولهذا سمى نفسه بعلام الغيوب وسمى نفسه بعالم الغيب، فالغيب لله. فقل إنما الغيب لله، فالغيب لله في أصله، لكنه قد يطلع من شاء من الرسل سبحانه وتعالى على شيء من الغيب ليتبين أنهم صادقون، كما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور من الغيب يتضح بها صدقه وأنه ينطق عن وحي لا عن هوى صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذا حصل الإيمان والتقوى من العبد فإن الله تبارك وتعالى يأجره الأجر العظيم. وهاتان الصفتان الإيمان والتقوى ذكرهما الله تعالى في مواضع من كتابه، تارة بمثل هذه الصيغة وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، وتارة بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبه يعرف معنى الولي شرعا، أولياء الله شرعا هم أهل الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا قال أهل العلم: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فمن جمع الإيمان والتقوى فإنه يكون من أولياء الله عز وجل، وله كما قال تعالى في الآية وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نعم.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أي ولا يظنن الذين يبخلون بما أنعم
ولا يظنن
أحسن الله ولا يظنن الذين يبخلون بما أنعم الله به عليهم تفضلا منه أن هذا البخل خير لهم، بل هو شر لهم، لأن هذا المال الذي جمعوه سيكون طوقا من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وهو الباقي بعد الفناء، وهو الباقي بعد فناء جميع خلقه، وهو خبير بأعمالكم جميعها، وسيجازي كلا على قدر استحقاقه.
البخل من دلائل ضعف يقين العبد ومن دلائل قلة عقله، لأن البخيل لماذا يبخل؟ يظن أنه إذا بخل صار ذلك أكثر لماله، والواقع على خلاف هذا. الواقع الذي شاءه الله تبارك وتعالى على خلاف هذا، لكن الله تعالى يمتحن، ومما يمتحن به تعالى أن يمتحن بالمال. البخيل يبخل لأنه يظن، يقول الآن هذا مالي، لو أني أخرجت منه هذا القسط لقل المال، ولا يدري البخيل أن الصدقة لا تنقص المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فالذي جلب المال سبحانه وتعالى إليك وأعطاك المال وسماه بماله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله تبارك وتعالى. وقد شاء سبحانه وبحمده أن تكون الصدقة من أسباب تنميته وبركته، ومن أسباب دفع الآفات عنه أيضا. فالبخيل يبخل يظن أنه إذا بخل كثر ماله. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. شر لهم، أما شره في الآخرة فواضح ولا إشكال في أنه يكون هذا المال عليهم، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن مانع الزكاة، لأن البخيل قد يصل به البخل إلى حد منع الواجب الشرعي كالزكاة، فإنه يؤخذ يمثل له ماله عياذا بالله في قبره شجاعا أقرع، يعني حية قد تساقط شعرها من شدة السم، حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فيأخذ بلهزمتيه شدقيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما من صاحب إبل وما من صاحب بقر ولا غنم إلا إذا كان في القيامة، وهو لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان في القيامة بطح لها بقاع قرقر فتطأه الإبل بأخفافها وتعضه بأفواهها، وهكذا الأبقار، كلما الأبقار والأغنام كلما وطئته وتنطحه الأغنام بقرونها وتطأه ثم تعاد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نسأل الله العافية والسلامة. ما فائدة هذا المال الذي يعذب عليه الإنسان هذا العذاب الأليم؟ لو عاش فقيرا حتى مات جوعا من شدة الفقر لكان خيرا له من أن يبخل فتكون عاقبته هذه العاقبة، نسأل الله العافية. ومع ذلك فإن البخيل يجمع المال لغيره، وهذه من عجائب البخل، نعوذ بالله. البخيل في واقع الأمر أشبه ما يكون بالحارس لهذا المال، وقد يورثه لأبغض الناس إليه، قد لا يكون له حتى ذرية، فيرثه ابن عم بعيد قد لا يلتقي معه إلا في الجد الخامس أو السادس، وبينهما ما بينهما من الخصمة، فعاش حياته يجمع، عليكم السلام، يجمع هذا المال لمن هو من أبغض الناس إليه. فالبخل قلة عقل وقلة يقين من الإنسان، فإذا وصل به الأمر إلى حد أن يبخل بما أوجب الله مثل النفقات الواجبة، كأن يبخل بما أوجب الله عليه من نفقة على والديه ممن يلزمه نفقتهم أو على زوجته وذريته، فلا شك أنه آثم. وإذا بخل بالزكاة فكذلك الحال، وهذه من كبائر وعظائم الذنوب، وذلك شر له. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يجعل هذا المال نسأل الله العافية في أعناقهم طوقا في القيامة، فيطوق هذا المال نسأل الله العافية والسلامة في القيامة. قال تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. العزيز الحكيم الغني الحميد الذي آتاك المال وأعطاك سبحانه وتعالى النعم هو الذي سيرث السماوات والأرض، العباد كلهم يعودون إلى ربهم تبارك وتعالى، ويبقى وحده لا شريك له، والله بما تعملون خبير. بارك الله فيك.